بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أحكام الصيام، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جازان يوم الأحد 28 من شهر شعبان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية، ونسأله جل وعلا كما متعنا بهذا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه إيمانا واحتسابا. قبل أن أبدأ بالكلام، أحب التنبيه على ما ذكر أخي فضيلة الشيخ حسن جزاه الله خيرا من أني القائم بالفتية في المسجد النبوي، وهذا غير دقيق، فيه شيء من صحة لكنه غير دقيق بهذا اللقب. فأنا ممن رشح في أيام الحج التوعية الإسلامية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية الحجيج وإرشادهم وإفتائهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلست أنا القائم بالفتية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد حصل شيء من هذا. فلذلك أحببت الإخبار بالواقع. وبعد ذلك أقول إن إدراك شهر رمضان نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة. فشهر رمضان شهر مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر أجمعت الأمة على صيامه، إضافة إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فنادى الله سبحانه وتعالى عباده بهذا الوصف، وصف الإيمان، وأخبرهم بأنه قد كتب عليهم صيام هذا الشهر الذي هو شهر رمضان كما كتب على من كان قبلهم. فأفادنا ذلك على أن الصيام كان مفروضا على من كان قبلنا، وأن ثمرة الصيام المرجوة والمرتقبة هي حصول التقوى. ثم يسر الله سبحانه وتعالى أمره وهونه على عباده، وسهل ذلك في أعينهم بقوله: أياما معدودات، أي أياما قليلة لا تستثقلونها، ينقضي الشهر وتتمنون بقاءه، فإنما طال شق وما قل تعلقت النفس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أخبر بالمباني التي بني عليها الإسلام، ومنها شهر رمضان. فهذا الشهر شهر عظيم، وهو أحد أركان هذا الدين التي لا يقوم الإسلام إلا بها. فيجب على المسلم أن يعتني به، وأن يراقب ربه في ذلك، وأن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. والمحروم حقيقة من أدركه هذا الشهر وحرم فيه من الخير وعظيم الأجر. فيجب على المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الصوم أن يقوموا بذلك. ومن أفطر ممن يجب عليه الصيام بغير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. هذه الكبيرة عظيمة جدا، وقد جاء بيان أنها كبيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أري صلى الله عليه وسلم في رؤياه عدة أمور من أحوال العصاة والمعذبين الذين أطلعه الله سبحانه وتعالى عليهم. فمن ما جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: عواء أهل النار. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشقشقة أشداقهم تسيل دما. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني لا يقومون بأمر الصيام، الناس صيام وهم مفطرون في هذا اليوم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الإفطار في رمضان من الكبائر، بل هو مقرر عند أمة الإسلام كما قال ذلك الحافظ الذهبي وغيره. قال الذهبي: إنه قد تقرر عند المؤمنين أن من ترك الصوم في رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومن شارب الخمر، بل إن الأمة يشكون في إسلامه، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك لما؟ لأنه خالف المسلمين في عملهم في ترك هذا الأصل الذي هو أصل من أصول الإسلام وركن من أركانه، فيظنون به حينئذ الزندقة والانحلال عياذا بالله من ذلك. وإلا ماذا سيظن وماذا يتصور من إنسان لا يرى عليه أي أثر من آثار الأعذار، صحيحا معافى قويا سليما خاليا من المرض والموانع، ثم يرى مفطرا؟ ماذا سيظن به إلا الانحراف والزندقة والانحلال، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بيان من أفطر في رمضان من غير عذر، قال: من أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلاله لما حرم الله، وهو عالم بتحريم الإفطار، فإنه يجب قتله. وإن كان فاسقا يعني من غير استحلال فإنه يعاقب عن فطره. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن هذا، بل عليه أن يفرح كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن الصيام رحمة من الله تبارك وتعالى، إذ له فضل عظيم على المسلمين ومنزلة عالية في دين الإسلام ومكانة رفيعة عند الله تبارك وتعالى وعند المسلمين. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضله وبيان عظيم أجره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه، قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له، كما في الحديث القدسي الصحيح: الحسنة بعشر أمثالها. قال الله جل وعز: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله جل وعلا، فلذلك كان سرا بين العبد وبين ربه، ولأنه عامل ربه تبارك وتعالى في الخفاء فصبر على طاعة الله تبارك وتعالى وصبر عن معصية الله وانصرف عن شهوة نفسه، فلأجل هذا ناسب أن يختص الله سبحانه وتعالى بالصوم ويوفيه أجره عليه، فلا يدخل في مضاعفة الحسنات المعلومة الأخرى الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك لأن الصبر اجتمع فيه بأنواعه جميعا. الصبر اجتمع في الصوم بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما كونه على طاعة الله فظاهر، وأما كونه صبر عن معصية الله فذلك حينما يدعوه داعي الهوى والشيطان إلى الإفطار إذا ما خلى عن الناس، ومع ذلك يصبر ويثبت نفسه ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيته، ويصبر على أقدار الله المؤلمة فيه، فإن الله قد افترض عليه هذا الركن وأراده سبحانه وتعالى من العباد، وربما ناله بسبب ذلك شيء من ألم الجوع والعطش، وربما ناله شيء من الضعف بسبب ذلك فيصبر. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة كلها في الصوم. والله جل وعز يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاجتمعت الأنواع فناسب أن يكون أجر الصائمين لا عد له ولا حصر. والصوم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي أنه لا مثل له، وفي لفظ لا عدل له، يعني من الطاعات. الصوم لا مثل له أو لا عدل له، يعني في الأعمال الصالحات. فلهذا تجد أمة الإسلام يسارعون إلى الامتثال في هذا الجانب، ويفرحون بقدوم الشهر عليهم، بل وتجد عندهم من الطواعية في التطوع بالصيام الشيء الكثير بخلاف غيرهم من الأمم، وذلك لأنهم أدركوا هذه الحقيقة أن الصوم لا عدل له من الأعمال الصالحة، فتراهم يكثرون من الصيام في كثير من الأوقات. والصائم له عند فطره دعوة لا ترد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن. له عند فطره دعوة لا ترد، فيحرص على إجابة الدعاء عند الإفطار، فتجده مع حاجته إلى الأكل والشرب لا يلهو بذلك عن أن يسأل الله جل وعلا ما هو أنفع له وأبقى في الدار الآخرة. فإن الأجسام في الدار الدنيا تنتهي وستنتقل منها، والراحة والدعة والنعم النعم التي تعيش فيها ستنقضي وستفرغ ولها أجل محدود. فمهما تنعم هذا الجسم فعاقبته في الدنيا عاقبته إلى التراب والديدان تأكله. فلا يمكن أن يلهي المؤمن عن الأمر الحقيقي الذي لا ينقطع ولا يحول ولا يزول عند ربنا تبارك وتعالى، أن يلهيه عنه الشهوة العارضة، شهوة الأكل والشرب. فلهذا تجده الطعام بين يديه والماء والشراب العذب بين يديه، وإذا أذن المؤذن تراه يقبل على الدعاء قبل أن يشتغل بملء الوعاء بملء البطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فلا يلهيه هذا عن أن يسأل الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يسأله من خير الدنيا والآخرة. فتجده مع فرحه بالفطر لا ينسى هذا الدعاء في هذا الموطن، لأن هذا من المواطن التي يجاب فيها الدعاء للصائم عند فطره دعوة ما ترد، كما قال عليه الصلاة والسلام. وللصائم أيضا فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وهذا يكون بذهاب التعب والنصب عنه ألم الجوع ألم العطش، وإذا لقي ربه فرح بصومه لأنه ينتظر الجزاء، والله سبحانه وتعالى قد قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى فيقول: أي رب، منعته طعامه وشهوته بالنهار فشفعني فيه. خرجه الإمام أحمد بسند حسن. فيشفع. فلأجل هذا تجد أهل الإسلام والإيمان والقرآن مسارعين إلى الصيام، فرحين بقدومه عليهم، مستبشرين بقربه إذا قرب أوانه. فالمسلم يفرح بالصوم ويفرح بقدومه. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الرائحة الكريهة المنبعثة من جوف الإنسان بسبب خلو معدته، تخرج من فمه يتأذى منها الناس لكراهية رائحتها، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. فإذا كانت عبادة أثرها عند الناس بهذه المنزلة من الكراهة، وأثرها عند الله بهذه المنزلة لأن هذا الأمر المكروه إنما نشأ عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الرائحة الكريهة انبعثت من الفم وخرجت منه، فهو المصدر الذي ينفثها، انبعثت بسبب خلو المعدة من الطعام، وهذا الخلو للمعدة من الطعام والشراب ناشئ عن طاعة الله تبارك وتعالى. فلما كان الأصل محبوبا لله كان الأثر الناتج عنه عند الله تبارك وتعالى محبوبا، فهو أطيب عنده تبارك وتعالى من ريح المسك. والصيام أيضا جنة وحصن حصين من نار جهنم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأهل الإسلام يفرحون به. فأما كونه جنة فلأن صاحبه لا يخلص فيه إلى ما يخلص فيه في حال الفطر من المعاصي، فتجده أقرب إلى طاعة الله دائما وأبدا وانقياده لأمر الله تبارك وتعالى، بعيد عن السباب والشتام والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وشهادة الزور، وهي محرمة في غير رمضان، لكنها في رمضان آكد، فتجده بعيدا عنها، فهي جنة، فهو جنة. فالصوم حينئذ جنة يتقى به هذه المعاصي، وهو حصن حصين من النار يشفع في صاحبه كما تقدم معنا. خرج هذا الحديث الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالصوم جنة وحصن حصين من نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فكيف ب30 يوما؟ اضرب 30 في 70، ب2100 سنة. إذا ضربتها 2100 سنة مسافة البعد بينك وبين النار بسبب صيامك لهذا الشهر، واليوم الواحد يباعد به وجهك عن النار مسافة 70 سنة، فما أعظمه من أجر وما أكثره من فضل، والله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله جل وعز على عباده. وقد شرف عباده المؤمنين الصائمين بشرف لا يناله غيرهم، ألا وهو تخصيص باب لهم يلجون منه إلى جنات النعيم، جعل الله وإياكم من أهل ذلك الباب. فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. فهذا من أعظم النعم على عباد الله جل وعلا المؤمنين، إذ يوم القيامة يعرفون بين الناس بالصيام، ويعرفون بهذه العبادة العظيمة، حيث يشهرون بين الناس فيدخلون من هذا الباب الذي لا يشركهم فيه سواهم. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يعتنى بأمر الصيام ويحرص عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام في رمضان خاصة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا في رمضان خاصة يكفيك، فضلا أنه يغفر لك ذنب السنة الكاملة من رمضان إلى رمضان. ويقول عليه الصلاة والسلام مخبرا عن فضل الله في رمضان: إن لله تبارك وتعالى عتقاء عند كل فطر، يعني في رمضان عند كل فطر لله جل وعلا عتقاء، خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. فعند كل فطر يعتق الله جل وعلا من شاء من عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من هذا الأجر العظيم، عند كل فطر عند كل يوم يتفضل على عباده سبحانه وتعالى. وفي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة جميعها فلا يغلق منها باب، وتوصد أبواب النار جميعها فلا يفتح منها باب، وتسلسل فيه، في اللفظ الآخر تصفد فيه الشياطين، وفي اللفظ الثاني مردت الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم. فلأجل هذا تجد أهل الإسلام والإيمان منبعثين إلى الخير في هذا الشهر، ونشيطين في ذلك ومسارعين إليه، وذلك لأنه قد خفت نفوسهم وتهذبت، وحبس عنهم عدوهم الذي يحول بينهم وبين الوصول إلى هذه الجنان العظيمة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها. فسهلت عليهم الطاعة وحجب عنهم العدو المانع منها، وهو الشيطان الموسوس المغري المزين المهون لأمر المعصية المحسن لها، قد حبس عن عباد الله المؤمنين، فحينئذ تخلصوا من عدوهم فخف سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وللصيام معشر الإخوة والأحبة آداب، وللصيام معشر الإخوة واجبات. فمن أشهر الآداب في هذا التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها وهي من المستحبات المتأكدة: السحور. أمر السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالفارق، العلامة الفارقة بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلة السحور، فهم لا يتسحرون وأهل الإسلام يتسحرون. فالسحور علامة فارقة بين صيام المؤمنين وبين صيام الكافرين من أهل الكتاب من يهود ونصارى، فينبغي أن يحرص عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. من هذا يستدل على أن تعجيل الفطر أمر مستحب، وكذلك تأخير السحور أمر مستحب. فأما تعجيل الفطر فلأجل ألا يشق على الجسم بإطالة مدة الصوم فيسارع إلى ذلك، وقد جاء في الحديث القدسي: أحب إلى عبادي إلي أسرعهم فطرة أو أعجلهم فطرة. فيسارع الإنسان إلى إعطاء النفس حقها من الحلالات والمباحات من المأكولات والمشروبات، فالله يحب ذلك. وهكذا السحر، إذا نظرت إلى السحور وأن السنة فيه التأخير فذلك حتى لا يطال مدة الصيام على الجسم فينهك، فلا يؤخذ من الليل شيء، يترك الليل كله للتمتع. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام الليل. فأباح الله جل وعز الأكل والشرب إلى آخر لحظة، فينبغي للمسلم ألا يقف قبل ذلك، وليدع نفسه تأخذ حظها وحقها من الطعام والشراب حتى لا تطول عليها المدة. فانظروا كيف أطال ربنا تبارك وتعالى لنا في مدة الإفطار بعد أن كان الصيام في أوله طويلا، فإن الصيام أول ما فرض كان بعد صلاة العشاء يمسك الناس، أول فرض الصيام كان الناس يمسكون بعد صلاة العشاء، ومن نام قبل صلاة العشاء فميقاته هو النوم، لا يحل له إذا استيقظ قبل العشاء أن يأكل أو يشرب أو يجامع، فإما أن يكون الوقت يدخل بصلاة العشاء، وإما أن يكون وقته إذا نام قبل العشاء يدخل بنومه، فيصوم أكثر الليل مع النهار، ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك وخفف عن عباده جل وعلا، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في حديث صلمة بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن الله فرض الصيام على هذا النحو في أول الأمر، ثم رخص الله سبحانه وتعالى فيه لعباده أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا النساء حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا حث على تأخير السحور، وذلك حتى لا يمسك الإنسان قبل الوقت بساعتين أو ثلاث فيشق عليه طول المدة إلى الغروب، وحث أيضا على الإسراع وتعجيل الإفطار حتى لا يتأخر فيشق على النفس، وهذا داخل تحت قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا من تيسير الله تبارك وتعالى. وليعلم أن خير ما يتسحر عليه التمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما حث على السحور والمواظبة عليه ورغب فيه بقوله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، قال نعم سحور المؤمن التمر، فالتمر عظيم يعطي الجسم قوة ويمده بالمادة الحلوة التي تبقى تفرز اللعاب معه طول النهار فلا يصاب بالجفاف في الفم، وإذا ما قارب أن يحل به الجفاف ناسب أن يفطر على التمر أيضا، فإنه قد ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطيبات، فإن لم يجد رطيبات أفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، والرطيبات والتمرات التي يفطر عليها تكون في بداية الأكل، والتمر يكون في نهاية الأكل في السحور، فما بينهما إفراز للعاب فلا يصاب بجفاف الفم، وزيادة حينما ينقص اللعاب، زيادة فيه إذا ما بدأ الإفطار، وذلك لأن هذه المادة التي تفرز في اللسان والحلق والفم هي التي يستطيع الإنسان بسببها بإذن الله على استساغة الأكل وأكل اللقمة، وإلا لو كان الجو الفم جافا لما استساغ الأكل، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، وهو من بديع خلقه وصنعه سبحانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على السحور ورغب فيه وبين أجر أهله، وبين أنه مخالفة لأهل الكتاب، وأنه فصل ما بين صيامنا وصيامهم، وأن الله وملائكته يصلون على أهله على المتسحرين، ومدح لنا نوعا خاصا من أنواع الأطعمة التي ينبغي أن يتسحر عليها، ألا وهي التمر، نعم سحور المؤمن التمر، وكان يبدأ به فما يكاد اللعاب يقل كما قلنا إلا ويعود مرة أخرى وتفرزه الغدد في هذا الفم فيستسيغ الأكل. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على السحور وتأخيره أيضا، وأن نحرص على تعجيل الإفطار، وأن نحرص على السحور أيضا التمر والإفطار على الرطيبات، فإن لم يتأتى فعلى التمر، فإن لم يتأتى فلا أقل من أن يحسو الإنسان حسوات من ماء، فهذه من المستحبات التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في حال صيامه ولا يفرط فيها، فيدع ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ويهجم على ما جاءه من الأطعمة الأخرى التي قد تضر به، لأن المعدة ما تقبلتها بعد، وذلك بسبب عدم وجود الإفرازات التي تفرزها الغدد، فيكون حينئذ عسر في الهضم لنزول اللقمة جافة إلى جوفه فيتعسر عليه الهضم فيتعب بسبب ذلك. هذه بعض السنن والآداب المستحبة، وأما الأحكام فكثيرة جدا في باب الصيام، وقد كتب فيها المصنفون من علماء الإسلام مصنفات كثيرة، ولعلنا نأتي ببعضها، أما الكل فيعسر جدا أن نأتي به في هذا. فأولا من الأحكام أن الصوم عندنا معشر المسلمين يثبت ثبوتا شرعيا بالرؤية، رؤية الهلال، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فإن غبي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا العدة 30، والشهر 29، يعني ويكون الشهر 29 يوما، فلا بد من هذا. ولما شهد عنده أعرابي عليه الصلاة والسلام بأنه قد رأى الهلال قال: قم يا بلال فأذن بالناس فليصوموا غدا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر بلالا أن ينادي في الناس أن يصوموا. فحينئذ أول حكم يثبت به دخول الشهر، أول حكم عندنا من أحكام الصيام هو ما يثبت به دخول الشهر، ودخوله يكون بهذا ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. وبهذا نعلم أنه لا مكان لإدخال الشهر بالحساب الفلكي، فالله ما كلفنا بذلك ولو أوجب علينا ذلك، وإنما أوجب علينا أن نصوم للرؤية ونفطر للرؤية، أما الحساب الفلكي فلا، لا عبرة به، بل هو محدث وبدعة، ولم يكن على هذا شرع الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. فنحن مأمورون بأن نصوم إذا رأينا ونفطر إذا رأينا، وإذا لم نرى مأمورون أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، فإذا أكملناه 30 يوما صمنا، لأن الشهر عند المسلمين لا يكون أكثر من 30. وهكذا في الخروج، إذا لم نره يوم 29 ليلة 29 أصبحنا يوم 30 صائمين، فإذا أكملنا 30 أفطرنا، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أكثر من 30. ومما يجب أيضا في هذا الباب في الصيام على المسلم أن يراعيه، أنه إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار فإن عليه أن يمسك احتراما لهذا اليوم ولهذا الموسم، لأنه يوم عظيم من موسم عظيم، فلا ينبغي له أن يهتك حرمته، فعليه أن يحافظ على ذلك. ولكن لا يؤمر بقضائه، لأنه حينما ابتدأ هذا اليوم لم يكن فيه هؤلاء من أهل الوجوب، فلا يؤمرون بالقضاء. وهكذا ما سبق من الأيام المتقدمة في حق المجنون وحق الصغير وحق الكافر الذي يسلم في أثناء رمضان لا يجب عليهم قضاؤها، لأنهم حينما مضت هذه الأيام ليسوا أهلا للصوم، ليسوا من أهل الصوم وليسوا مكلفين، فلم يكونوا من أهل الوجوب في هذا الوقت، وإذا كانوا كذلك فإنه لا يجب عليهم القضاء. ومن الأحكام أيضا المجنون مرفوع عنه القلم فلا صوم عليه، لكن إن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، نقول من كان كذلك فإنه يجب عليه الصيام حال إفاقته، وإذا جن فلا شيء عليه ولا قضاء عليه لأنه غير مكلف في هذه الأيام التي جن فيها. فإذا جن بعض الأيام يفطر، وإذا أفاق بعض الأيام يجب عليه أن يصوم. فإن ابتدأ النهار وهو عاقل فصام ثم جن في أثناء النهار، ما الحكم؟ الحكم نقول صومه لا يبطل، صومه لا يبطل، فعلى الولي أن يحافظ عليه لعله يفيق بعد ساعات فيبقى حينئذ على صيامه. وذلك لأنه حينما أدركه الصوم كان أهلا للوجوب فأنشأ النية، فحينئذ صومه صحيح لم يبطل. فهو في هذه الحال شبيه بمن أصابه الإغماء، فكان أول النهار صحيحا شحيحا لا شيء به، ثم أغمي عليه في أثناء النهار وقد نوى الصيام من الفجر، فمثل هذا يتم صومه ولا يبطل صومه. ومن الأحكام أيضا من مات في أثناء شهر رمضان، من مات في أثناء شهر رمضان فإننا نقول الذي صامه نسأل الله جل وعلا أن يتقبله منه، وما بقي فلا يؤاخذ به ولا يطالب به ولا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام، وكذلك لا شيء على أوليائه أولاده أو ذوي قرابته، ما يجب عليهم أن يصوموا عنه ولا يجب عليهم أن يطعموا عنه من ماله، لأن هذه المدة التي أدركها، وأما ما جاء بعد وفاته فليس هو من أهل الوجود في هذه الحياة وأهل التكليف حتى يكون من أهل الوجوب، فلا شيء عليه فيما تبقى من الشهر، وكذلك لا شيء على أوليائه يبذلونه في هذا. والسؤالات تأتي في مثل هذا أيضا من أولياء الأمور الذين يحصل لبعض أوليائهم شيء من ذلك، فهذا جوابه أن من مات في أثناء الشهر فلا شيء عليه فيما بقي. أما ما مضى فإنه إن كان قد صامه فالحمد لله هو صحيح، وإن كان قد عرض له مرض فيه فأيضا لا قضاء عليه ولا فدية. لما؟ لأنه كان فيه من أهل الأعذار ولم يتمكن بعد خروج رمضان بوقت كافي بحيث يمكنه أن يقضي فيه، فهذا توفي في أثنائه فلا شيء عليه. وكذلك من مرض في رمضان وأفطر في رمضان بسبب مرضه الذي يبيح له الفطر، المرض الذي يبيح له الفطر، ونقول الذي يبيح له الفطر احترازا عن الأمراض التي لا يفطر معها، مثل الصداع الخفيف ودوار الرأس الخفيف والسعال والصخونة الخفيفة التي لا أثر للجوع فيها، فهذا لا يفطر. أما الذي يؤثر عليه الصوم إذا صام فهذا يفطر. فنقول من مرض في رمضان مرضا يفطر فيه ثم خرج رمضان ولم يصح ثم توفي بعد ذلك، نقول هذا أيضا لا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه يصومه عنه أهله وذوي قرابته، ولا كفارة عليه لأنه لم يمكن وقتا كافيا حتى يصوم، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا مريض ولم يمكن من العدة التي يقضي فيها بل مات بعد رمضان مباشرة. أما إن شفي وبقي مدة صالحة يستطيع القضاء فيها لكنه لم يقضي فرط، فهذا هو الذي يصام عنه ويطعم عنه. نعم، أما الأول فلا. ومن الأحكام أيضا جواز الفطر للمسافر، فمن سافر سفرا يباح فيه الفطر فإنه يجوز له أن يفطر. ونقول سفرا يباح له فيه الفطر، والمراد بهذا السفر ما كان سفرا عرفا بين الناس أو مسافة كما بينه العلم، إما أن يكون عرفا يسمى عند الناس سفر، أما مثل من هنا إلى أبي عريش وإلى صامطة وإلى جازان وإلى صبية ونحو ذلك هذا لا يسمى سفرا عادة عند الناس اليوم، 40 كيلو و50 كيلو هذا لا يسمى سفرا الآن، فهذا لا يفطر فيه. لكن ما كان مسيرة يوم وليلة للدواب المحملة حمولة معتدلة فتمشي فيها الإبل 40 و40 يعني 80 كيلو، فما زاد عنها يكون كذلك. فما كان عرفا بين الناس سفرا أو كان بالمسافة سفرا فهو سفر، يجوز للمسافر فيه الفطر، فإذا أفطر لا شيء عليه. وأيضا يشترط في هذا أن يكون مباحا هذا السفر، ألا يكون سفر معصية، يسافر لأجل المعصية فهذا السفر لا يجوز فيه الفطر، يسافر لأجل أن يحضر الحفلات الغنائية، يسافر لأجل أن يحضر في المراقص في بعض البلدان صلى الله العافية والسلامة، يحضر لأجل يسافر لأجل أن يحضر بعض التمثيليات وبعض الملاعب، هذا ليس سفر طاعة، هذا سفر معصية فلا يحل له أن يسفر فيه. وكذلك من كان قصده بالسفر التحايل على الصوم يريد الفطر فهذا يعاقب بنقيض قصده فلا يحل له الإفطار ولا يجوز له الإفطار عند جماهير العلماء، هو الصحيح إن شاء الله. وذلك لأن هذا السفر ليس سفرا مباحا، فإذا كان هكذا فإنه يجب عليه أن يصوم ولا يحل له الفطر ولو تسمى بهذا الاسم اسم المسافر. ومما ينبغي أن يعلم من الأحكام في الصيام أن من عزم على السفر في رمضان فينبغي له ألا ينوي الفطر حتى يشرع في السفر. لماذا؟ لأنه إذا نوى الفطر أفطر ولو لم يأكل أو يشرب، وقد لا يسافر فيقوله في بيته الآن خلاص أنا العفش على السيارة محمل، قد شددت عفشي على سيارتي، يلا أفطر، ثم يريد الخروج يعرض له العارض فيبطل يهون يترك السفر. فلا ينبغي للإنسان أن ينوي الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل. فهنا نقول ينبغي لمن أراد السفر وعزم على السفر ألا ينوي الإفطار، ألا ينوي الفطر حتى يشرع في السفر، فإنه قد يعرض له ما يمنعه من السفر فيبقى مقيما لكن لا ينتفع لأنه قد نوى قطع الصوم، فحينئذ يكون مفطرا، فينبغي التنبه لهذا. ومن الأحكام أيضا وجوب تبييت النية للصوم من الليل، وجوب تبييت النية من الصوم في الصوم أو للصوم من الليل، كما جاء ذلك في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا في صوم الفريضة. أما صوم النافلة فالإنسان يجوز له أن ينشئ صوما من أثناء النهار إذا لم يأكل أصبح وهو مفطر ما في نيته صوم، لكن جاء الساعة 10 11 قبل الظهر ولما يأكل شيئا فبدأ له أن يصوم، جاز له أن يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صوم النافلة، يأتي إلى أهله أحيانا فيقول أعندكم شيء يعني من الطعام الصباح؟ فيقول لا لا، فيقول إني صائم، فيصوم صلى الله عليه وسلم. ففي صوم النافلة يجوز لك أن تنوي الصيام من أثناء النهار بشرط أنك لم تأكل ولم تأتي شيئا من المفطرات قبل ذلك. أما الصوم الواجب مثل صوم رمضان، مثل صوم الكفارة، مثل صوم النذر الذي أوجبته على نفسك، فلا بد فيه من تبييت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فلا بد من هذا. فعلى الإنسان أن يراقب ذلك، ويكفي في النية تحضير السحور وأن ينامه على نية أنه سيقوم للسحور ولو غلبته عيناه فما أدرك إلا الأذان، يكفي هذا نية لله الحمد، استحضار النية على هذا النحو كافي. وليس المراد بالنية أنه كل ليلة يقول اللهم إني نويت أصوم غدا، لا، وإنما تقريب السحور هذه نية، وأن ينام وهو يريد أن يقوم للسحور هذه نية أيضا، لأنه قد نوى أن يصوم غدا. ومن الأحكام أيضا في الفطر ينبغي أن يراعى غروب الشمس، فلا يفطر حتى يتأكد من غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في الصحيحين: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فإقبال الليل شيء، وإدبار النهار شيء، وتحقق ذلك حقيقة لا يكون إلا بسقوط القرص، ونص على هذا حتى يكون الإنسان متيقنا حين فطره. فإن الإنسان قد يرى أو يتوارى له أنه أو يتراءى له أنه قد أقبل الليل وأنه قد ذهب النهار بسبب الغيم مثلا، إذا كانت السماء مغيمة مطرنة أو قبيل المطر مع الساعة قرب المغرب ولا ساعة عنده، فلشدة ظلام الغيوم يظن أن الليل قد جاء وأن النهار قد انتهى، فلا، لا بد من أن يتأكد من غروب الشمس. وهكذا من كان في وادي أو في منخفض من الأرض أو بين جبال ينبغي له أيضا أن يعمل بغلبة الظن، يحتاط لنفسه. وأما من كان يرى الشمس ويتحقق غروبها بسقوط القرص فإنه لا يكون ذلك إلا بسقوطها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا، وقد جاءت في الرواية الأخرى أشار نحو المشرق بيده نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار بيده نحو المغرب، ثم قال: وغربت الشمس، في رواية ووجبت الشمس، وفي ثالثة وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. فلا بد من التحقق من انتهاء النهار. يرد علينا الآن حال المسافرين في الطائرة وقت الإفطار، وهذه حال نسأل عنها كثيرا. المسافر بالطائرة لا يخلو، إما أن يحين عليه وقت الإفطار وهو لا يزال على الأرض في الطائرة في المدرج، فهذا يفطر وحكمه حكم أهل الأرض، وإما أن ترتفع به الطائرة فيرى الشمس فهذا لا يحل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وغابت الشمس، وهذا لم تغب في حقه الشمس، فيجب عليه أن يبقى صائما حتى تغيب الشمس أو ينزل البلد التي يصل إليها ويفطر مع أهلها. ولا يجوز للطيارين النزول بالطائرة إذا كانوا هنا فيرون الشمس فينزل بها إلى هنا قريبا من الأرض ليفطر ركابها، لا يجوز لهم فعل ذلك، لأن هذا من التحايل، هذا من التحايل المحرم، فيجب على الطيار أن يسير سيره المعتاد. لكن لو فرض أنه جاءه عارض صحيح يبيح له مثل هذا الفعل، كأن تكون عرضت لهم مطبات هوائية في المرتفع فاضطر إلى أن ينخفض عن السحاب فنزل، فأصبح حينئذ لا يرون الشمس، فنزوله هذا ليس بقصد التحايل، وإنما بقصد تجنب الأذى للرحلة وللطائرة وللمسافرين. فحينئذ إذا غابت عنهم الشمس وهم في هذا المستوى جاز لهم الفطر. وإنما الأعمال بالنيات، وهذا نيته في نزوله بالطائرة إنما كان لأجل هذا الغرض الصحيح. فيجوز حينئذ أن يفطر من كان داخل الطائرة أو من كان راكبا في هذه الطائرة، وذلك لما ذكرناه لأن المقصد مقصد شرعي صحيح. من الأحكام التي نسأل عنها أيضا، وهذا يحصل، وهو من أرهقه الجوع أو العطش. بعض العمال جاءنا يسأل، يقول مع معاناته للعمل ما كان يتوقع أن تلحقه هذه المشقة، وإذا بها تلحقه مشقة يكاد يهلك معها، إذا لم يشرب يكاد يموت، ييبس حلقه ويجف لسانه، بل وبعضهم يكاد يغمى عليه. نقول من لحقه الجهد بهذا النحو جاز له أن يفطر، لأن الله جل وعز يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا في هذه الحال أشبه ما يكون في صورته بالمريض فيلحق به، فيجوز لمن كانت حاله كهذا أن يفطر فيأكل أو يشرب حتى يزيل رهق الجوع عنه ورهق العطش عنه ويقضي من أيام أخر. وبعضهم يصاب بالإغماء بسبب الإرهاق، فإذا كان هذا الإغماء خفيفا لا يضر نقول لا بأس، أما إذا كان الإغماء مرهقا له في جسده ولا يزول عنه إلا بتناول الطعام أو الشراب فإننا نقول له، قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأفطر ثم اقضي يوما مكانه. ومما يذكر في هذا من أحكام الصيام من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا جاز له الأكل والشرب هذا، وعليه أن يتم صومه إذا تذكر أو ذكر يكف، وهذه من الله تبارك وتعالى صدقة عليه وهبة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المناسب هنا أيضا الملاصق لهذه الحالة مسألة التذكير، إذا رأيت شخصا في رمضان يشرب فذكره، قل له يا عبد الله أنت صائم، فيكون ناسيا. قد سمعنا من بعض العوام يقول لك لا أسكت عنه، هذا من الله صدق عليه. نعم صدق عليه لو ما كان عنده أحد وهو ناسي، أما أنت فأنت عنده، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأنت ما دمت عنده تأمره بالمعروف وهو الصوم، تنهاه عن المنكر وهو الفطر، وكونه ناسيا لا يبيح لك أن تسكت عنه. ما بلعه وازدرده من الماء صدق من الله عليه، ولكن ما بعد التذكير لا يجوز، يجب أن تذكره أنت ولا يجوز له هو أن يستمر. فالقول بأنه لا يذكر لأن الله قد تصدق عليه هذا قول غير صحيح، لا يعضده دليل من الشرع بل أدلة على ضده. وكذلك من الأحكام هنا من أدركه الفجر ولم يغتسل من الجماع، من أدركه الفجر أذن المؤذن عليه ولم يغتسل من الجنابة، فهذا نقول له اغتسل وصلي وأمسك، لا شيء عليك ما دمت قد فارقت الجماع قبل الفجر، لكن بقي عليك رفع الجنابة، بقي عليك الاغتسال فاغتسل ولا شيء عليك وصومك صحيح، إذ ليس من لوازم الإمساك الطهارة، يعني ما يلزم أن تكون طاهرا حتى تمسك أبدا، يجوز لك أن تمسك وأنت على جنابة ثم ترفع الجنابة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد أن أصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد أن أصوم فأغتسل وأصوم. فقال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني ظن هذا الرجل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله، أما إني أخشاكم لله أعلمكم بما أتبع. يعني هذا الأمر ليس بي خاص، وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها، في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم جميعا، عنهن جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصوم، خرجه في الصحيحين. فمن أدركه الفجر وهو جنب صح له صومه، يمسك ويغتسل ويصلي مع الناس. وهكذا الحائض والنفساء، إذا ارتفع عنهما دم الحيض والنفاس لكنهما لم تغتسلا حتى طلع الفجر، نقول تغتسلان وتصومان وإمساكهما صحيح ولله الحمد، فلا شيء عليهما في ذلك. ومن الأحكام في هذا ونختم به، والأحكام كثيرة ولعلها تراجع في هذا الكتب المختصة بهذا، وإن شاء الله ستجدون ذلك مع أئمة مساجدنا والقراء الذين يقرؤون علينا في أثناء الانتظار للصلوات، تجدون كثيرا من الأحكام غير ما ذكرنا. أقول مما نختم به في هذا مسألة القيء، القيء الطراش، إذا استقاء الإنسان نقول لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يذرعه القيء يخرج عليه بالقوة فيطرش يستفرغ فليتم صومه، لا شيء عليه، يغتسل يغسل فمه ويتمضمض ويتم صومه، لا شيء عليه. أما إن استدعى القيء هو بأن يجعل إصبعه في حلقه أو في فمه أو يشم من الروائح ما يجعله يستقي، فهذا حينئذ يكون مفطرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وبهذه المناسبة، القيء وتغير الفم يحتاج معه إلى السواك، فالسواك للصائم مستحب في جميع الأوقات في أصح قول العلماء، ولا يكره بعد الزوال كما هو قول الحنابلة. فالمذهب عندنا وهو قول الشافعية أنه يكره بعد الزوال، يعني بعد الصلاة، صلاة الظهر، والصحيح خلاف ذلك، فإن الأحاديث قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرغبة في السواك، وهي شاملة لجميع الأوقات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم.
أيام رمضان أو تكفي نية واحدة في صيام ومضى في أول رمضان شهرا كاملا جزاكم الله خيرا.
ظاهر النص الذي تلوناه عليكم من حديث حفصة رضي الله عنها أنه لا بد من العزم كل يوم، والعزم بهذا الذي ذكرناه بتقريب سحوره وأن يبيت وهو على نية، وليس لازما بأن يقول نويت، فإن هذا ليس له أصل في السنة. فليس معنى النية أن تتلفظ بأن غدا ستكون صائما، وإنما العزيمة التي تكون في القلب كافية. نعم.
السائل يسأل: أنا أعمل في شركة بجدة، وبسبب ظروفي أعمل أسافر دائما، عملي أسافر كثيرا إلى جميع أنحاء المملكة، وأسافر أيضا في رمضان، ولا أريد أن أفترض أني أتحمل ذلك، فهل على أخذي برخصة الإفطار أثناء السفر أتحمل وزرا؟
يجوز لك ولله الحمد الصيام، فإنه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم، وسافر وهو مفطر، وكل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم وفيهم المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وأنت بالذات شبيه بحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، فإنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، مثل التكاسي اليوم ومثل سيارات النقل اليوم التي تكري تؤجر الكراهة والإجارة، إني صاحب ظهر يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر وأنا في سفر، وأنا شاب وأجد في نفسي أن أصوم أهون من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أو أفطر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فهي رخصة من الله. جاء في مسند أحمد زيادة في هذا الحديث: من أخذ بها فحسن، ومن أفطر فلا شيء عليه. فإذا أخذت بالرخصة وأفطرت فالحمد لله، الأمر فيه سعة. وإن كنت تستطيع الصيام وصمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لحمزة بن عمرو الأسلمي. وأداؤك للصيام في سفرك وأنت لا يلحقك مشقة أبرأ لذمتك وأسرع لإبراء الذمة، وأهون عليك من أن يكون دينا عليك. فإذا شئت فصوم ولله الحمد، لا شيء عليك. نعم.
هذا سائل من سائل الشيخ: هل يجوز الإنسان أن يستعمل الفرشاة والمعجون في نهار رمضان؟ أيضا هل يجوز له أن يستعمل الإنسان بخاخ من الفرتلين
الربو؟ نعم.
عندما يكون الإنسان يعاني من التنفس في شهر في أيام رمضان.
نعم. أما البخاخ فلا بأس به، لأنه ليس بطعام ولا شراب، ولا هو في حكمهما. البخاخ الذي يستخدم للربو عفا الله إياكم، أو الكتمة التي تأتي في الصدر، لا بأس به، إنما هو هواء بخار للشعب الهوائية، مفتح للشعب الهوائية، وليس هو بطعام ولا شراب، ولا هو في حكم الطعام والشراب، لا بأس به ولا شيء عليه. أما المعجون فأنا أخاف منه، فأقول: توقه أيها الصائم وعليك بالسواك يكفيك، فهو مرضاة مطهرة للفم ومرضاة للرب، واستك بالسواك الرطب النظيف الجديد يطيب الفم إن شاء الله تعالى، واستخدم المعجون بعد السحور قبل صلاة الفجر قبل أن تمسك، وبعد ذلك ما عاد عندك شيء يوجب، لأن الذي يوجب هو إزالة الطعام والأقذار من الفم. فأنت بعد السحور قبل أن تمسك تنظف أسنانك وفمك، وما بقي من الرائحة المنبعثة فكما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الطعام والشراب الذي تركته هو الذي بعث على إيش؟ على هذه الرائحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع: دخلوا في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه الرائحة المنبعثة الكريهة استخدم لها أنت السواك. نعم.
هذا سائل يسأل: ما نصيحتكم يا شيخ لمن ينامون عن الصلاة ثم يجمعونها مع صلاة المغرب وهم صائمون؟
هذه عظيمة جدا، هذه عظيمة جدا. الصلاة آكد وهي ثانية الأركان بعد الشهادتين، والذي يفعل هذا قد أتى منكرا عظيما. وإذا تعمد فطائفة من أهل العلم يرون كفره، وإذا كان كذلك فإنه لا صوم له. من تعمد النوم تعمدا، نام وهو عازم على أنه ما يستيقظ إلا المغرب، فهذه كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم، لأنه فعل ذلك وهو في غاية الاختيار وفي غاية العقل، فتجرأ على هذه المعصية العظيمة. فيجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يذوب إلى رشده. وهذا الشهر شهر المبادرة والمسابقة إلى الطاعات، ما هو التكاسل عنها وتأتي بركن وتطيح الآخر، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة. نعم. أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه، وألا يحرمنا وإياكم أجر ذلك. أما ما يتعلق بالإمساك قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. الحديث فأجاز الأكل والشرب إلى متى؟ إلى الأذان. إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنك تقف إذا أذن المؤذن، والاحتياط على هذا النحو ربع ساعة وثلث ساعة ونصف ساعة قبل الوقت هذا من الوسوسة، وهو استدراك على الشارع صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كنت فعلته لشك، ما تبين لك الأمر فخشيت فأخذته احتياطا لا بأس، أما أن يكون دائما هذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بلع النخامة إذا غلبت لا شيء عليك في ذلك، في أصح قول العلماء، وصومك صحيح ولا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن
الله إليك. عندنا أسئلة عبر الإنترنت خارج المملكة. هذا من نيجيريا، امرأة ترضع في رمضان، هل عليها القضاء أو فدية إذا أفطرت؟
إذا كانت ترضع في رمضان ولا تستطيع إيقاف الإرضاع، يعني ما هناك الرضاع البديل لطفلها وقت صومها من هذه البدائل الحليب المجفف ونحوه، وكان يشق عليها هذا لأنها لو تركت يتضرر الرضيع، جاز لها الفطر وتصوم وتطعم بعد ذلك فيما بعد، لأن هذا الإفطار ليس لمصلحة نفسها إنما هو لمصلحة غيرها. أما إذا كان الخوف على نفسها فتصوم فقط القضاء. نعم. لا يجب التتابع في القضاء، ما يجب التتابع، فأن تقطعه له أن يقطعه وأن يفرقه. لو كان عليه مثلا عشرة أيام جاز له أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين يفطر أربعة أيام، أو يصوم من هذا الأسبوع يوم، من هذا الأسبوع يوم، من هذا الأسبوع يوم، لا بأس بذلك كله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا، هل الرؤية تكون بالحساب الفلكي وإذا ألزمنا به فما الحكم؟
الرؤية ما هي بالحساب، الرؤية غير الحساب، الرؤية غير الحساب، الرؤية يرى بالعين المجردة، إذا قوي البصر وزالت الموانع وكان المكان مهيئا، يعني يكون مرتفعا مثلا، صفاء الجو، حدة النظر، هذا تحصل به الرؤية الطبيعية. أو بالمناظير، لو رؤي بالمنظار، بالدربيل الذي يقرب البعيد، هذا لا بأس به، لأن هذه المناظير لا توجد معدوما، وإنما غاية ما فيها أنها توضح الهلال إذا كان ضعيفا، وأول ما يطلع يكون ضعيفا دقيقا جدا، أو يكون مع غبار فقد تقربه فيرى، فهي لا توجد الهلال إذا لم يكن قد ولد، ما توجده إلا إذا كان مولودا فيرى، فلها حكم النظر الطبيعي لا شيء في ذلك. أما الحساب الفلكي فهذا الذي يبنى على الأرصاد، يقال إن السنة كذا، أيامها كذا، وشهورها كذا، فالشهر الفلاني سيكون 29، وشهر الفلاني سيكون 30، ويؤرخ لسنة كاملة ويبنى على هذا الحسب أو هذا العدد العد، فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلفنا بأن نصوم إذا رأينا، وأن نفطر إذا رأينا، وإذا لم يكن الرؤية فالإكمال لشعبان 30 يوما ثم نصوم، والإكمال لرمضان 30 يوما ثم نفطر. نعم. نعم، إذا كان تستطيع أنت رؤية الشمس وتيقن من سقوط القرص وجبت الشمس يعني غابت، فأفطر ولو لم يؤذن، كما لو كنت أنا وأنت في سيارتنا في الصحراء أو على ساحل البحر نتمشى، أو كان سفرنا على طريق ساحلي والشمس نراها ونحن في الصيام، فغابت الشمس في الأفق فلا نرى إلا البحر، بقيت الحمرة، نفطر ولو لم نسمع أذانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، أقبل الليل من ناحية المشرق، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه متجه إلى الكعبة إلى الجنوب، مثل ما أنا الآن متجه إلى الجنوب لكن الكعبة خلفي، قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار نحو المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار نحو المغرب، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. فإذا رأيت غروب الشمس بعينك جاز لك الإفطار، فإنه قد جاء في مستخرج أبي عوانة بلفظ فقد حل الإفطار، ففي الصحيحين فقد أفطر الصائم، واختلف أهل العلم في معنى أفطر الصائم، هل معناه صار مفطرا وإن لم يأكل، هذا قول، أو أنه جاز له الإفطار، قولان لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى الأول أنه صار مفطرا ولو لم يأكل فقد أفطر الصائم، ومنهم من قال لا، معناه حل له أن يفطر وجاز له أن يفطر، والقول الثاني هو الصحيح لأنه أسعد بالدليل، والرواية في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم تدل عليه، فقد حل الإفطار، فإذا كان كذلك حل له أن يفطر ولو لم يسمع مؤذنا، وبالله التوفيق.
وما هو القول الراجح يا شيخ في الحجامة يوم الصائم؟
أقول له توق الحجامة، توق الحجامة، والحجامة فيها خلاف طويل عريض، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الحجامة تفطر الصائم، قل أفطر الحاجم والمحجوم بذاءة النص عداك اللوم، يقوله المقدسي في نظم مفردات الإمام أحمد، وانفرد أحمد رحمه الله تعالى بين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي أبي حنيفة، فإنهم لا يرون الفطر بالحجامة، وأحمد يرى ذلك لحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، ولحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وتابع أحمد أكثر أئمة الحديث على القول بإفطار الصائم بالحجامة، والخلاف فيها قوي، ولكن أنا أقول توق الحجامة في النهار واحتجم في الليل واخرج من الخلاف واستبرئ لدينك. نعم. وأما عامة مشايخنا كشيخ الإسلام في هذه الأزمان، شيخنا العلامة المحدث الفقيه شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعموم مشايخنا كلهم يقولون بأن الحجامة تفطر الصائم، وبعض العلماء يقول لا، وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ كان أن إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بغير بين. وهذا اختيار الشيخ حافظ وطائفة من أهل العلم، ولكن أقول لك أيها الأخ السائل احتط لنفسك ولا تحتجم واخرج من الخلاف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول إذا نتج عن الدعاء عند الإفطار تأخير الإفطار، يعني كأن يدعو ثم أخر الفطر، فما الأولى أن يعجل الفطر أم الدعاء أم يبدأ
الدعاء؟ لا تعارض، دعوات يسيرات ما تضر إن شاء الله، دقيقة ونصف دقيقة ودقيقتين ما تضره، فلا يفوت مثل هذا الأجر. نعم.
هذا سائل يقول من صام يوما في سبيل الله هل المراد به الجهاد في سبيل الله أم هو عام؟
كيف؟
من صام يوما في سبيل الله هل المراد به الجهاد في سبيل الله أم هو عام؟
هذا سؤال غريب، هذا الكلام على الصيام، هذا السؤال غريب صياغته غريبة. من صام يوما في سبيل الله يعني لوجه الله تبارك وتعالى، يريد به ما عند الله في سبيل الله، فإن في سبيل الله أبواب متعددة، الغزو في سبيل الله من الجهاد في سبيل الله، والصيام لوجه الله وفي سبيل الله في سبيل الله، وخروجك لطلب العلم كذلك في سبيل الله، كل ذلك من سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقصود بهذا من صام يوما في سبيل الله، لا يشترط أن تكون غازيا مسافرا للغزو والقتال. نعم.
هذا سائل يقول كيف كان صيامه، هل كان قبلا، هل هو بترك الكلام كما في قصة مريم؟
نعم، الصيام مطلق الإمساك، قال جل وعلا إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ولكن هذا نسخ في شرعنا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإمساك عن الحركة يسمى صيام، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجمة، فالخيل الصائمة هي الواقفة المربوطة، وغير الصائمة هي التي تحت العجاج تحت رهج الغبار، غبار القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا النهار إذا طال واستطال حتى كأن الشمس لا تمشي يقال نهار صائم، يعني الشمس فيه واقفة، مثل ما قال امرؤ القيس في الليل لما طال فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأنه ما تتحرك هذه النجوم حتى يسر الليل وينقشع ويأتي بعده النهار. فهذا كله في اللغة، ولكن نحن أيضا أمة الإسلام قد نهينا عن ذلك، والصيام يطلق على ترك الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وكان مسافرا وأفطر ثم وصل في أثناء النهار إلى بلد،
نعم،
فهل يمسك أم لا؟
يمسك ولا يفطر أمام الناس. نعم. وإذا كان أراد الأكل فطائفة من العلم يقول يأكل خفية ولا يظهر ذلك أمام الناس، لكن الأحسن له أن يمسك. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.